أهلا بكم إلى النشرة العلمية ونوافيكم بعناوينها. أزمة الكحول المغشوش تتفاعل في تركيا وتوقع مزيدا من الضحايا، فاحذروا استهلاك الفودكا ذات الأسعار المنخفضة. مصنعو سجائر الإلكترونية في قفص الاتهام القضائي في ولاية نيويورك لمساهمتهم في انتشار وباء إدماني. إزالة الغابات في كولومبيا تتفاقم في ظل استيلاء الجماعات المسلحة على الأراضي. بعد مقتل مصفف الشعر تسكين إردوان الذي توفي عن 51 عاما في إسطنبول نهاية كانون الثاني يناير الماضي على أثر تسممه بكحول الفودكا المغشوش، تتفاعل هذه الأزمة المتعلقة بالصحة العامة في تركيا عقب وقوع المزيد من الضحايا وتسجيل منذ مطلع هذه السنة 70 حالة تسمم قاتلة بالكحول المغشوش في إسطنبول و63 حالة تسمم أخرى في أنقرة العاصمة. نظراً إلى أن الضريبة المفروضة على الكحول التقليدية في تركيا مرتفعة جداً، ونظراً إلى أن سعر لتر العرق التقليدي التركي المعروف بالراكي بات بقيمة 36 دولاراً، أصبح التجار المحتلون مستعدين لفعل أي شيء مقابل جني المال بطرق غير نزيهة، فيستوردون الفودكا المغشوشة والمهربة من مصانع غير قانونية بعضها تتواجد في بلغاريا. تباع الفودكا المزيفة في تركيا بأسعار جدا منخفضة، وهي تكون مركبة من كحول الميثانول التي يكفي كوب واحد منها بأن يقتل المستهلك إذا ما وصل على وجه السرعة إلى المستشفى لاتخاذ حمض الفوليك في محاولة لتخفيف التأثيرات السامة للميثانول. رئيس قسم علم السموم في جامعة يدتبي في إسطنبول البروفيسور أحمد أيتين أوضح أن الفرق بين الإيثانول الموجود في المشروبات الروحية والميثانول المستخدم كمذيب في طلاء الأظافر والدهانات لا يظهر إلا في المختبر، ولا يمكن لأحد أن يفرق بينهما عبر الذوق والبصر والشم. الخطر الأكبر للتسمم بالميثانول هو أنك لا تشعر بالأثار الخطيرة على الفور، إنما بعد مرور 6 ساعات على استهلاك الكحول المغشوش بالميثانول الذي يستدعي الوصول على الفور إلى المستشفى للبقاء على قيد الحياة، وكلما تأخر الوقت يفوت الأوان. حيال أزمة الكحول المغشوش في تركيا التي تمثل مشكلة مرتبطة بالصحة العامة، توالت بيانات التنديد من قبل حزب المعارضة الرئيسي ومن قبل رئيس الجمعية التركية لتجار الكحول أوزغور أيباس. هذا الأخير ألقى اللوم على الحكومة الإسلامية المحافظة للرئيس رجب طيب أردوغان الذي يعارض استهلاك الكحول فرضا ضرائب باهظة عليها. المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيسيا جيمس ستطلب فرض مئات ملايين الدولارات على 13 مصنعا وموزعا وبائعا للسجائر الإلكترونية لإسهامهم الكبير في انتشار وباء السجائر الإلكترونية بين صفوف الشباب. الدعوى المرفوعة في نيويورك تتهم شركات التبغ المصنعة للسجائر الإلكترونية بأنها تسوق لمنتجات قائمة على النيكوتين ومنكهة بالسكاكر والفواكه، لكن هذه المنتجات توقع المستهلكين القاصرين في إدمان شديد، فضلا عن أن استراتيجية التسويق المضللة بشأن سلامة السجائر الإلكترونية فيها انتهاك صارخ للقوانين الصحية التي تهدف إلى الحد من التدخين بين الفئات الشابة. السجارة الإلكترونية التي تشهد نموا تجاريا قويا منذ 10 سنوات لا تحتوي على التبغ، بل على سائل عادة ما يحوي نيكوتين يستنشق على شكل بخار. صحيح أن محتويات السجارة الإلكترونية وبخلاف سجارة التبغ التقليدية لا تضم القطران أو أحادق أكسيد الكربون المسؤولين عن الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية، لكن الحملات التسويقية للسجائر الإلكترونية توحي بأن النيكوتين الذي فيها هو مادة ممتعة، مما يساهم في إدمان الشباب عليها وتفعيل الأزمة الصحية العامة. من جهة منظمة الصحة العالمية وجمعيات مكافحة التدخين ترفض كلها تأكيد أن التدخين الإلكتروني أقل خطورة من السجائر، مستندة إلى مبدأ الاحتراز في انتظار إجماع الدراسات على ذلك. مع أن كولومبيا التزمت بوقف عمليات إزالة الغابات نهائياً بحلول العام 2030 بعدما استضافت سنة 2024 مؤتمر الأطراف 16 بشأن التنوع البيولوجي في كالي، فأن العرض السنوي الذي تقدمت به وزارة البيئة عن وضع الغطاء الحجري ليس مطمئناً. فوفق وزيرة البيئة سوزانا محمد، ازدادت إزالة الغابات بنسبة 35% لتدمر نحو 107 ألاف هكتار من الغطاء الحجري خلال العام الفائت. حملت وزيرة البيئة الكولومبية المسؤولية في إزالة الغابات إلى الجماعات المسلحة التي تستولي بقوة السلاح على الأراضي لاستبدال الأشجار المدمرة بزراعات أحادية، وذلك بهدف استخراج زيت النخيل وجمع أوراق الكوكا مثلاً. بالاستناد إلى وزارة البيئة الكولومبية، لوحظت الزيادة في إزالة الغابات بشكل رئيسي في 5 مواقع استراتيجية، من بينها المتنزهان الوطنيان ماكارينا وتينيغوا في جنوب البلاد، حيث يسيطر متمردو الجارية الذين يعقون تدخل الدولة على الرغم من وجود طاولة مفاوضات. هكذا تكون النشرة العلمية قد انتهت، فشكرا لمن استمع إليها وإلى اللقاء.